بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم حديث صحيح بجميع طرقه، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. الكتاب والسنة صنوان. الكتاب كتاب الله عز وجل، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل الله بحفظه، وهو بحمد الله محفوظ إلى أن يأذن الله برفعه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب لم يفرط الله فيه من شيء. الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها موجود في كتاب الله. الذي جاء في الكتاب قد يكون مجملا، قد يكون عاما، والسنة موضحة ومفسرة ومبينة. والله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية المقصود به السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال إذا تمسكت بالكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وحينما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها كانت لها الكلمة العليا، والكلمة العليا تنشرها بين الناس. ولم يكن يوما من الأيام أن الدين الإسلامي إرهابي على الإطلاق، وإنما جاء لإنقاذ الأمة، لإنقاذ البشرية مما هم فيه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه أرسل رسوله رحمة للعالمين. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن مرسل للعرب وحدهم، وإنك ما كان مرسل للبشرية كلها. ورسالته رحمة، لأنه أنقذ البشرية مما هم فيه من عبادة الأوثان، عبادة غير الله، الظلم، الاعتداء. والله قال في كتابه أنه يخرج هذه الأمة من الظلمات، أرسله ليخرج هذه الأمة من الظلمات، ما قال من الظلام، من الظلمات. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر والشرك والإلحاد والظلم. فالله عز وجل أرسل رسوله رحمة لهذه البشرية. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق، وذكر في هذا الحديث الذي سمعتم الآن تلاوته على أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار إلا واحدة. ليس المقصود بهذه الفرق كلها في النار بأنها كافرة، كفرت، لا، إنما الكفر يحكم به على من ارتكب كفرا. قد تكون الطائفة خارجة من الإسلام فيحكم عليها بالكفر، وهذا مبين في كتب العلماء. طائفة تسمى السبائية اللي هم أتباع عبد الله بن سبأ، هذه الطائفة حكموا عليها بالكفر كلها لاعتقاداتها الباطلة الفاسدة. طوائف أخرى تبتعد وتقترب، فكل طائفة بقدر ما حدث منها يصدر عليها الحكم بذلك. الرسول أخبر عن طائفة واحدة ناجية، هذه الطائفة عرفها هو، لأن نجد في الكتب جماعة يدعون أنهم هم الطائفة الناجية المنصورة، دعوة كثيرة لكن كل دعوة تحتاج إلى بينة. هذه الطائفة ما تركت لأن تعرف نفسها وأن هي التي تعمل كذا وتعمل كذا، لا، هذه الطائفة وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذا السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ يعني هائد الجماعة. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني كل من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية. أنا أريد أن أتحدث عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ماذا كان عليه، حتى نطبقه على أنفسنا إن وجدنا أننا على هذا المنهج الذي كان عليه الرسول وأصحابه، فنحن إن شاء الله من هذه الطائفة، وإن وجدنا خلل فعلينا أن نصحح هذا الخلل، وإن وجدنا جماعة مبتعدين كلية كذلك. السؤال واحد الذي يكفر الصحابة، الذي يقول الصحابة كلهم كفار ارتدوا إلا 17، يعني الصحابي تعريفه عند أهل العلم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن به بأنه رسول الله وعاش حتى جاءت الوفاة، فهذا هو الصحابي. حتى ذكر العلماء لو تخللت ردة بمعنى أن الإنسان أسلم ثم حدث له مشكلة فارتد لحظة ثم عاد للإسلام، هذا الخلل لا يضر، بل تبقى الصحبة لهذا الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هي الحجة الأولى والأخيرة، وسميت حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته كل ما تحتاج إليه، وكان يقول حينما يعمل عملا من أعمال الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فأخذوا من هذا أنه يودع. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام توفي بعدما رجع من الحج، فالشاهد من هذا على أن الذين كانوا في تلك الحجة العلماء يقولون 100,000 و14,000، معنى هذا أن تلك الأمة هذه المجموعة الكبيرة كلهم مؤمنون كلهم مسلمون، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، من ارتد حكمه آخر. إذن الصحابة كلهم مسلمون مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم وعدوا بالجنة. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم عدول، ولهذا العلماء بيّنوا لو قال راوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء راوي وقال عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننظر الفرق بين هذا وهذا. هذا الرجل مجهول، رجل من هو هذا الرجل؟ ما نعرفه، هل هو ثقة ولا غير ثقة، عدل ولا غير عدل. الأول روايته مقبولة، إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمى هذا عدل، لأن الله عز وجل هو الذي عدلهم ولا هم في حاجة إلى تعديل أحد من الناس. لكن الرجل الذي روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لابد أن نبحث عنه هل هو عدل أو غير عدل، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. الصحابة كلهم عدول، وهذه قاعدة متفق عليها، ما تضر جهالة الصحابي كما يقولون، لكن جهالة غير الصحابي تضر، لأن ما ندري هل هو ثقة أو غير ثقة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما قال ما كان عليه أنا، بل ما كان عليه هو وأصحابه. طيب أصحابه ماذا كانوا عليه؟ أولا ماذا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء بالعقيدة الصحيحة وبالعبادات السليمة وبجميع تعاليم الإسلام، جميع تعاليم الإسلام. هذه العبارة تأتي من بعض الناس، يقول مثلا واحد أنا سلفي ثم يرتكب أخطاء، الآخرون يقول انظروا السلفية ماذا يصنعون. فينبغي للمسلم أن يعلم السلفية ما هي دعوة، الواحد يدعي أنه سلفي، السلفية عمل. من كان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الجوار، في جميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من طبق هذا فهذا الذي ينبغي أن يكون من هذه الجماعة، وهذا هو السلفي الذي ينبغي أن ينتسب إلى السلف وإلى علم السلف. أما أنه يعمل حاجات مخالفة ويدعي الدعوة هذه لا تنفع، كونه يخطئ خطأ الخطأ هذا لا يضر، لأن كل الناس خطأون وخير الخطائين التوابون، فمن أخطأ عليه أن يتوب ويرجع. لكن المتعمد الذي يأتي بالبدعة المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويدعو إليها ويناضل عنها، هذا هو المبتدع. أما واحد أخطأ فالخطأ هذا البشر كلهم يخطئون، والمصيب مصيب والمخطئ يرجع عن خطئه، يعني يصحح خطأه. هذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طلاب العلم. الرسول قال من كان معنا عليه وأصحابي، أصحابه رضوان الله عليهم كانوا في العقيدة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة ينبغي أن نفهمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها توقيفية ما فيها باب اجتهاد، الإنسان يجتهد في العقيدة ما فيه اجتهاد، العقيدة نصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وكما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مكث 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تنزل فريضة في مكة على المسلمين ما عدا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات تزيد قليلا أو تنقص قليلا. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك فهو من أهل الجنة ولو لم يصلي ركعة لله عز وجل، لأن الأحكام ما فرضت عليهم. لماذا مكث الرسول هذه الفترة الطويلة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات؟ طلاب يعرفون ذلك، بعد الهجرة مكث الرسول 10 سنوات ثم توفي عليه الصلاة والسلام. في 10 سنوات كل هذه الشريعة التي في كتاب الله من حدود صوم صدقة جهاد، كل ما في كتاب الله عز وجل من الأحكام الشرعية كلها نزلت في هذه 10 سنوات، لأن في مكة لو نزلت ما في أحد يعمل بها، ما أحد يقوم بها. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله فوق 7 سماوات، حينما سئلت عن مصحفها، يعني جاء واحد من أهل العراق وقال أريني مصحفك، فقالت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أجمعه أو أؤلفه لأنه مفرق، يعني صور مفرقة هو يريد يجمعها، التأليف معناه جمع شيء إلى شيء. نسمع ماذا قالت، وهذا حديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، تعرفون المفصل الصور القصيرة الحواميم متحد، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدمر، وهذا حدث في بدر. ثم قالت نزلت هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة، طفلة صغيرة تلعب مع الأطفال، ثم تقول ولم تنزل سورة البقرة التي فيها الأحكام والطلاق وجميع الأحكام وآل عمران والنساء وجميع الأحكام إلا وأنا زوجة عنده بالمدينة، يعني كبرت وتزوجت ونزلت هذه الأحكام. نسمع الكلام الذي نريده. قالت ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. يعني في مكة القلوب حتى الآن ما نقيت من الشرك والشبهات والشهوات، وليس فيه محل لنزول هذه الأحكام لأن ما حد يقبلها. في المدينة أصبحت قلوب الناس كلها صافية، كلها متجهة إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من الأمثلة في قضية الخمر، سمعتم كلام عائشة وفي صحيح البخاري تقول لو قال للناس مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، جاءوا للمدينة وبقي الخمر فترة لم ينزل التحريم، بل نزلت آيات يعني فيها توطئة لتحريم الخمر. لماذا؟ لأنهم عاشوا على هذا الخمر وشبوا عليه، فنزعه منهم بالجملة بسرعة هذا غير ممكن، والله عز وجل هو الحكيم وهو المشرع. في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، لأن الخمر فيه مشاكل، إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله تصرف تصرف المجانين فتحدث مشاكل. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الخمر والميسر، الجواب من جاء من الله عز وجل، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها قطعا بالتحريم، لكن العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يشرب الإنسان ويضيع كل الدنيا خلاص، حتى محارمه يمكن يعمل معهم الجرائم لأنه مجنون. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع هذا اللي يصنع الخمر يبيع الخمر هذا ويحصل له حاجة معروفة كما هو معروف الآن. هذه الآية يعني العقلاء امتثلوا ما فيها، فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن ليس فيه تحريم لكن فيه ما يحدث من المفاسد هذه. وما زالت الأسئلة موجهة. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء، يقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان لم يكن سكران ماذا يقول؟ يمكن يسب ويشتم بدل ما يقرأ القرآن، مجنون. إذا نهوا عن شرب الخمر في قرب الصلوات، لكن هذا فيه تضييق في الوقت، ما فيه تحريم قاطع، بس يقول لك لا تشرب في هذه الفترة ولا تقرب الصلاة وانت سكران. إذا أنت لو شربت الظهر يجي العصر وهو سكران، إذا يترك. لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، إذا يترك. لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران، إذا يترك. إذا هذه الثلاث الأوقات كلها ما يشربوا فيها الخمر. أيش اللي بقي لهم؟ بعد صلاة العشاء لأن فيه وقت طويل إلى الفجر، وبعد الفجر إلى الظهر يمكن فيه وقت طويل. من كان عنده يعني الرغبة الشديدة يمكن في هذه الأوقات. وهذا أيضا ليس فيه التحريم القاطع، إنما هو تحريم في هذه الأوقات، لا تقرب الصلاة وأنت سكران. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، بيانا شافيا. نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة حينما نزلت هذه الآية القاطعة كانوا عند أحدهم في مجالسهم يشربون الخمر، يعني هذا شيء معروف، يعني عند الرجل الكبير عند الوجيه جالس في مجلسه ويقدم لهم الخمور. فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى مناد: ألا إن الخمر حرمت. هؤلاء الجماعة قالوا لأحدهم: اخرج اسمع ما هو هذا الذي يقال. فلما خرج سمع هذا النداء فجاء وأخبرهم، قال أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فيها تحريم الخمر والرسول يقول الخمر حرمت. ماذا فعل أولئك في المجلس؟ الحديث في الصحيح: من كان في فمه شيء قد أخذه مجه، الأشياء الموجودة أمامهم كلها كسروها، وأصبحت كما جاء في الروايات أن الأزقة الموجودة في المدينة يعني تسيل بالخمور. لماذا؟ لأن قلوب الناس أصبحت صافية. حينما جاءهم هذا الأمر من الله عز وجل طبقوا ذلك الأمر مباشرة. نقارن بين كلام عائشة رضي الله عنها تقول: إذا في مكة قال لهم اتركوا الخمر قالوا لا نترك، وأما هنا ماذا قالوا حينما نزلت الآية؟ مباشرة نفذوا أمر الله عز وجل. إذن القلوب في مكة تحتاج إلى تصفية وتنقية، القلوب في المدينة أصبحت صافية نقية، كل ما نزل من الله عز وجل طبقوه مباشرة بدون تردد. في مكة مكث هذه الفترة يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة تكفي أن يدخل بها الجنة، ولو لم يصلي ولم يزكي ولو لم يحج، ولو لأنه لم يفرض عليه شيء. 13 سنة الرسول ما يحتاج أن نقول هو كان حريص على نشر الإسلام، هذا ما حد يقوله، لأن هذه مهمته، وعلى تغيير المنكر هذه مهمته. لكن كيف يغير هذا المنكر؟ ما يمكن وقلوب الناس بهذه الحالة حتى تصفو القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث في الصحيح: المسلم الصحيح من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ أنت إذا كانت عندك سلطة، عندك جبروت، عندك قوة، ممكن تسطو عليهم بيدك، قد تقتل وتنهب وتعمل ما تشاء. إذا لم يكن في إيمان في قلبك ستتكلم بلسانك في أعراض الناس، تسبهم وتشتمهم وتعمل النميمة. لكن حينما علم الناس وآمنوا بأن هذا الشخص الذي يرتكب الجريمة في هذه الدنيا إن لم يؤخذ بالحق منه في الدنيا فسيؤخذ منه في الآخرة، هنا أمن الناس، لأن هذا المسلم لا يعتدى على الآخرين، لأنه يعرف إن كان عنده سلطة فالله أقوى منه. إذا لم تنفذ عليه في الدنيا الجريمة الذي ارتكبها والحد الذي ارتكبه، يعلم أنه سيعاقب يوم الآخرة في الآخرة على ذنبه ذلك الذي ارتكبه. ولهذا جاء الإيمان مقرون بالإيمان بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكان أهم شيء وأكبره عند المشركين قضية البعث، يستنكرون ذلك ويستبعدونه. كيف الإنسان بعدما يكون ترابا عظاما رميما يبعث؟ فالله عز وجل بيّن لهم بآيات كثيرة وبأشياء محسوسة. الله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. نسي خلقه يعني نسي كيف خلقه الله أولا. نحن الآن فينا شيبان، أنا منكم واحد، قبل 70 سنة من منا ولا واحد، يعني هذا الجمع كله قبل 70 قول قبل 80 ما في ولا واحد، أليس كذلك؟ الله عز وجل أوجدنا، كيف خلقنا؟ تعرفون السبب الذي يعني يحدث حتى يخلق الله عز وجل الإنسان، لأن قدرة الله على كل شيء. آدم خلقهم من لا أب ولا أم، خلقهم من تراب، وعيسى خلقه من أم بلا أب، وحواء خلقها من ذكر بلا أنثى، هكذا كلكم تعرفون هذا. بقية البشر من ذكر وأنثى، فالله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. آدم خلقه من تراب وقال له كن فكان، حواء خلقها من ضلع آدم، يعني ما قام إلا هي عنده خلاص. عيسى عليه السلام خلقه من أم بلا أب، وبقية البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. من أراد ولدا ما يمكن يقول أن أجلس وأتوكل على الله وسيأتيني الولد، هذا لا يمكن، والتوكل على الله لا بد منه. لكن هل معنى التوكل أنك تجلس تقول أنا ما أتزوج وأبغي ولد؟ ما يمكن، وإنما تعمل السبب هو أنك تتزوج، إذا كتب الله لك الولد سيأتي. طيب هذا الولد كيف أوجده الله عز وجل؟ كلكم الآن تعرفون ولا سيما في العلم الحديث هذا أن هذا الإنسان ما هو من النطفة كلها كاملة، يعني من جزء من هذه النطفة. الله يقول وضرب لنا مثلا، يقول من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، يعني لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر البعث. ثم في سورة البقرة يعني عدة آيات تبين قدرة الله عز وجل على البعث، يعني شيء مشاهد. يعني بنو إسرائيل حينما قتلوا ذاك القتيل ولم يعرفوا من الذي قتله، الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة، وتشرطوا تلك الشروط. يقول العلماء لو قالوا من أول مرة لما قال لهم يعني موسى حينما أمره الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، لو جابوا أي بقرة خلاص تمشي خلاص. لكن قالوا كيف لونها وكيف صفتها، إلى أن وصلوا إلى الحد الذي ما بقي شيء. بقرة لا تثير الأرض ولا تثق الحرث، مسلمة لا شية فيها، ما فيها أي شيء. قال أنا جئت بالحق، فذبحوا ما كادوا يفعلون. الله قال لهم اضربوه ببعضها، يعني هذا القتيل الآن الذي لم يوجد قاتله، خذوا قطعة من هذه البقرة واضربوا بها هذا القتيل. نفذ ذلك فقام وتكلم وقال قتلني فلان. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، مثل هذا الإحياء يحيي الموتى. وكذلك قصة إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وحدث ذلك، أربع طيور خلطها قطعها وخلطها ووزعها على أربع جبال، ثم قالها تعالي. هذا الكلام اللي عمله جاءت، كل جزء رجع إلى الأجزاء الأخرى حتى قامت تمشي من جديد. هذه قدرة الله عز وجل. هذا الكلام الذي كان ينكرونه أشد الإنكار مع إنكارهم للتوحيد. الله عز وجل أمر رسوله أن يدعوهم للتوحيد، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، آلهة كثيرة كلها يجعلها محمد إله واحد. ثم قالوا إنه مجنون، ما هي تلك الآلهة؟ هل تخلقهم ترزقهم؟ لا، هم يعرفون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب لماذا تعبدون مع الله غيره؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق، ولإنما يتوسطون بها، أولئك يعرفون معنى لا إله إلا الله. أنا حديث الآن عن لا إله إلا الله. المشركون يعرفون لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن أذهب إلى صاحب قبر أن يذبح له، يدعوه من دون الله، يستغيث به، يطلب منه النصر على الأعداء، يطلب منه إنزال المطر، لا يمكن، يعرفون هذا. لكن الآن في الفترات المتأخرة تأتي واحد يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف أن هذا العمل الذي عمله نقض عليه لا إله إلا الله. وأولئك يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى صاحب القبر، لا إلى اللات وإلى العزة، ولا يدعوهم من دون الله ولا يستغيث بهم، يعرفون هذا. ولهذا كان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. هل القتل الذي حدث بين الصحابة المسلم وغير المسلم منهم هل من أجل هذه الكلمة؟ مفهوم هذا؟ ولهذا عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ادعوا أن الرسول فرق كلمتهم وهم يريدون جمع الكلمة، وقالوا له ماذا تريد؟ تريد مال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، تريد زوجة اختر أحسن بناتنا، تريد أن تكون ملك جعلناك ملكا علينا. وهذا ما يطلبه الناس اليوم، يعني أعلى حاجة عند الإنسان يكون رئيس جمهورية، أليس كذلك؟ طلبوا من الرسول هذا، قال هذا كل ما أريده، لأنه لو كان رئيس وقال لهم اتركوا هذه الأعمال ما يتركون، لأن القلوب ما صلحت حتى الآن. فقضية الحكومة، الحكومة ما تقوم إلا الحكومة الإسلامية ما تقوم إلا على ناس قلوبهم طيبة، قلوبهم صالحة، يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. أما ناس لا يريدون هذا، لو صرت عليهم ملك ما تقدر تطبق عليهم هذه الحدود الموجودة التي تريد. ثم تطبيق الحدود هي اللي فيها المنفعة للناس. وأنا أذكر بهذا دائما، ولسيما الحجاج والمعتمرين، نذكرهم بهذه الأمور، لأن قضية الأمن والاستقرار ما يبنى إلا على القلوب الصالحة أولا، ثم على تطبيق ما أمر الله عز وجل به أن يطبق على عباده. الله أرحم بالناس من أنفسهم، الله أرحم بالناس من أنفسهم. الله يقول لكم في القصاص حياة. كانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل في الجاهلية، يعني إذا قتل شخص من قبيلة أخرى إن أخذوا هذا القاتل وسلموه لهذه القبيلة انتهت القضية، إذا امتنعوا استمرت الحروب بينهم، بدل ما يقتل واحد يقتل عدد من هؤلاء وعدد من هؤلاء. فكانوا يعبرون بهذا التعبير، القتل أنفى للقتل، يعني هذا الرجل الذي قتل هذا الشخص لو أخذوا هذا القاتل وقالوا لجماعة هذا الذي قتل ولدكم خذوه انتهت القضية. الله عز وجل جاء بعبارة أفصح من تلك الكلمة وأشمل منها، وقال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. إذا كان القاتل يقتل، كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلان ولا فلان ولا فلان، ويعرف أنه سيطبق عليه الحد، يقول لا يقف، فتصير في حياة لنفسه وحياة للآخرين، ولكم في القصاص حياة. ثم الحدود هي ما تعمل على الناس خفية، مثلا دخلوا في المستشفى وقفل عليه غرفة السارق الذي يحكم عليه بقطع اليد واقطع يده، لا هذا ما ينفع. هو القضية ليست تشفي، القضية فيها أمران، فيها تطهير لمرتكب المعصية، وفيها عظة للآخرين، ولكم في القصاص حياة. السارق حينما تقطع يده في الميدان أمام الناس ويقرأ عليه الحكم، والله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، حينما تقطع يده أمام الناس ويشاهدونها، كل واحد يحدث نفسه أنه سيسرق خلص يحجم، لأنه يعرف أن يده تقطع. لكن أنا أقول كثيرا وأكرر هذه الكلمة للحجاج والمعتمرين، انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة؟ في أحد يده مقطوعة؟ ولا واحد، أيدي الناس كلها سليمة. لماذا؟ يد واحدة تقطع كل أيدي الناس تسلم، لأن من يحدث نفسه أنه سيسرق يده ستقطع. ولهذا قد حدثت بعض الحوادث في هذه البلاد في فترة فترات، بعض الناس يعني لما جاءوا لهذه البلاد وشاهدوا الدكاكين فيها الذهب وفيها الأموال خلاص طمعوا وظنوا أنهم يأخذون غنيمة ويروحون، خلاص عملوا وقبض عليهم وثبت عليهم الحد، لأن السرقة لها حدود ولها شروط. قالوا نروح، قالوا تروحون تقطع اليد مع السلامة، يعني اليد هذه الخائنة الآثمة تقطع وتروح، خلاص أنت ما عندك جالس، لكن لابد أن يطبق هذا الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحدود تطهير لأصحابها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من ارتكب معصية من هذه المعاصي وأخذ يعني الحق منه في الدنيا فهذا تطهير له، ومن بقي ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. السرقة بنص القرآن، السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وقال في المعصية الأخرى في الزنا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الحدود الآن ما تطبق، ولكن نقول في هذه البلاد تطبق بحمد الله. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه الآية التي نزلت في الجاهلية، يعني في أحكام الجاهلية وما كان يحدث في الجاهلية، في الجاهلية القاتل إذا دخل الحرم ولد المقتول ما ينظر إليه أبدا، حرم آمن، يجلس يتبع حتى يخرج، إذا خرج من الحرم عند ذلك يأخذ بحقه إذا استطاع. فالله عز وجل جعل الحرم بهذه الصورة. هذه الدولة بحمد الله ونرجو الله لها التوفيق تطبق الحدود. وينبغي أن تفهموا أن ما في ملائكة في الأرض، ما في ملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. المعاصي موجودة ووجدت في عهد المصطفى، وجد الزنا وطبق على صاحبه، وجد السرقة وقطعت يد السارق، وكل الجرائم تحدث، يعني كل المعاصي تحدث من البشر، ما هم معصومين من الخطأ، لكن العيب في عدم تطبيق الحد في المعصية التي فيها حد. فلما كانت هذه الدولة بحمد الله تطبق الحدود ونرجو الله عز وجل لها التوفيق، الحمد لله في آمن واستقرار، الناس يتخطفون من حولنا. اقرأوا هذه الآية وطبقوها حول الحرم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا للشرق وللغرب وللجنوب ولأي مكان، الواحد يخرج ما يدري يرجع لبيته ولا ما يرجع، تفجيرات والقتل باستمرار، وهذه البلاد الحمد لله في أمن واستقرار ببركة تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لم يكن أو لم يمكن أن يكونوا كما كانوا إلا إذا عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة ما كان عليه أنا وأصحابي، ما كان عليه الرسول وأصحابه هذا الكلام الذي سمعته، كانت الأمور كلها تطبق، كل الأحكام الشرعية تطبق، هذا ما يعمله الصحابة والذين جاءوا بعدهم. فينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يعلم على أن الجماعة هم الذين يقومون بهذه الأعمال جميعا، أولها تصحيح العقيدة، وهذا الذي بدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية كلها تطبق. من قام بهذا؟ حسن الجوار، حسن المعاملة، الوفاء بالعهود، البيع والشراء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الكتاب الذي سمعتم عنوانه أنه السنة، سبق في بعض الأماكن ذكر أشياء من هذا النوع، ذكر الزكاة وذكر البيع والشراء، هذه كلها موجودة، بمعنى أن العقيدة ما هي مقتصرة كما يقول بعض الناس على أن الذين يدرسون العقيدة لا يعرفوا إلا شيء واحد، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والبقية ما يعمل فيه شيء. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام من مغرض، إما من جاهل أو من مغرض. الجاهل ما يعرف الشريعة الإسلامية ولا يعرف أحكامها، والمغرض يريد أن ينفر الناس عن هذه الجماعة التي تطبق أمر الله عز وجل بجميع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم انظروا هذا الذي يدعون أنهم يعني على السلف وأنهم على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون. الكلام ليس كذلك، منهج السلف كامل للإسلام جميعا، عقيدة وعبادة ومعاملة. من طبق العقيدة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والعبادة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجميع الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام الشرعية. العبادات توقيفية، ما عليك إلا أن تجتهد في هذه العبادة، لكن تزيد على الخمسة الفروض ما في زيادة. المطلوب من المسلم هذه الفروض الخمسة، قضية النوافل لك أن تعمل ما تشاء، يعني عندكم صلاة التراويح، عندكم صلاة الليل، الرسول عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدمه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا لما قالت له عائشة أو غيرها لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ما دام أن الله عز وجل تفضل عليه بذلك فيشكره. ما معنى الشكر يا إخوة؟ الإنسان أعطاه الله مال يقول الحمد لله، هذا الشكر، لكن في زيادة على هذا، في زيادة أن هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل تنفق منه الأشياء الواجبة، هذه لا فضل لك فيها، الزكاة المفروضة هذه ليست لك، هذه فرضها الله عز وجل لأهلها، لكن فيه شيء سوى الزكاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وهي الصدقات الذي يعمل الإنسان للفقراء ولغيرهم. إذن الشكر على المال هو أن تنفق منه، الشكر على الصحة أن تساعد الضعفاء، واحد مسكين ما يقدر يحمل هذه الأمتعة التي معه وأنت قد أعطاك الله الصحة ممكن تحمل 100 كيلو، ساعده ما دام أعطاك الله هذه الصحة، هذا شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. وهكذا شكر العلم، عندك علم علم الآخرين، لكن العلم ينبغي أن نفهم مسألة ينبغي أن نتقيد بها، والله عز وجل قال في كتابه، وهذا الكلام موجه الآن لطلاب العلم ولما ورد في عموم هذا الحديث في قضية التكفير، تكفير المسلمين، الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الأول التفقه، تكون أنت على علم، والرسول يقول من يريد له خير يفقهه في الدين، إذن أولا تتعلم أنت ثم بعد ذلك تعلم الآخرين، أما أن تكون أنت مثلهم ثم تصدر هذه الأحكام، وهذا الذي يصدر الآن في القنوات الفضائية في الإنترنت في هذه وسائل الإعلام، واحد يلبس له أي حاجة يسوي نفسه شيخ ويصدر الفتاوى ويحكم على المسلمين، هذا ما ينبغي، ما يصلح إلا أن الإنسان يكون عنده علم. فينبغي للمسلم أن يتقيد بالنصوص الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة، ما نقول كلهم في النار بمعنى أنهم كفار، وسنسمع الشرح والتعليق من المؤلف، نسمع الآن القارئ يقرأ لنا التعليقات على هذا الحديث القصير في لفظه والشامل في معناه. تفضل يا أخي.
حسنا إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق، قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
لحظة، هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نسمع عن الآية، الله جعل له سبيل واحد، وأن هذا سبيلي، السبيل معناها الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط طريق والسبيل طريق، فالله عز وجل يقول في هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طلاب العلم إذا قرأوا عند تفسير هذه الآية في مسند الإمام أحمد الحديث الوارد في هذا نجدهم عملوا خط حتى يبينوا للناس الذي يسميها الآن المدرسون الرسم البياني. الأستاذ في الفصل عنده سبورة يكتب فيها أشياء ويبينها. نحن الآن هنا في المدينة ونريد نذهب إلى مكة. مكة في طريق يسمى طريق الهجرة، هذا الطريق مستقيم. إذا كنت تريد مكة هذا الطريق لا تلف منه لا يمين ولا يسار فأنت تصل، لكن إذا خرجت بعد 50 كيلو 70 كيلو تجد السبل المتفرقة، الطرق هذه طريق على اليمين وطريق على اليسار، إذا ذهبت بها لن تصل إلى مكة. نحن الآن عندنا هذا الصراط هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تمسكنا به وصلنا إلى الجنة. إذا تمسكنا به ونحن في الدنيا الآن، الله عز وجل أعطانا هذه السورة القصيرة التي نصلي بها في جميع الركعات: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا الصراط فسره العلماء بأنه القرآن وبأنه رسول الله، رسول الله جاء بالسنة والقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء طرفه بأيدينا هنا وآخره في الجنة. إذا مسكت بهذا الخط وصلت. هذا الرسم البياني الذي نقول لكم أن هذا الحديث لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا في الأرض، خط خط في الأرض مستقيم وخط خطوط عرضية، يعني الرسول بيده علم الناس هذا. هذا الخط المستقيم أخبر عنه هو الذي يوصل صاحبه إلى الجنة، وهذه الخطوط العرضية كل خط عليه شيطان يدعو: تعال هنا تعال هنا تعال هنا. ونحن نقول لو أردنا نصل مكة هذه طريقنا مستقيمة، لو خرجنا بعد قليل نجد طرق على اليسار وعلى اليمين لن نصل إلى بغيتنا. فمن أراد الجنة فعليه أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب عنها لا يمنة ولا يسرة. فالسبل المتفرقة التي هي على الباطل كثيرة، وأما سبيل الحق فهو واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا يدعو إلى قومية، هذا يدعو إلى صوفية، هذا يدعو إلى طرق، كل واحد يدعو إلى ما يريد. وهذه الفرق التي سمعنا فيها من هذا النوع، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذه الفرق هي كثير منها على هذه الخطوط العرضية: تعال تعال. فالذي يريد أن يصل يأخذ سبيل الله عز وجل وهو الصراط المستقيم، وهم الذي كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للآباء والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى. الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليها. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لحظة، الآن هو يقول الاختلاف في أمور العقيدة وأصول الدين هذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه يجب على الأمة كلها أن تأخذ في عقيدتها وفي أصول دينها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور توقيفية ما فيها اجتهاد. الله قال كذا نحن نؤمن بما قال، الرسول قال كذا نحن نؤمن بما قال، لأن الشهادة لله بالوحدانية هو أن تطيعه، والشهادة للرسول بالرسالة بأن رسول الله أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. أما كانك تشهد لله بالوحدانية ثم تعبد غيره، تدعو غيره، تظلم من غيره ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الشهادة ما هي صحيحة. إذا قلت تشهد أن محمد رسول الله والرسول يقول لك اعمل كذا وانت تقول لا اعمل الطريق الثاني، فهذا ما هو تصحيح للشهادة، هذا مخالفة. إذن الشهادة لله بالوحدانية أنك تعبده بجميع أنواع العبادة، الدعاء والتوكل والخوف والرجاء وكل ما تريده هو من الله وحده، تتوكل عليه وتأمل بما جاء في كتابه. الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تعمل بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقترح عبادة من عند نفسك ولا شيء من عند نفسك، لأن هذه كلها توقيفية. معنى توقيفية، طلاب العلم يعرفون كلمة توقيفية، أنا أقول للعامة التوقيفية أن هذه الأمور كلها وقف موقوف على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ما في اجتهاد فيها، واحد يجتهد ويجيب له شيء من عند نفسه، هذه عقيدة محددة من الله عز وجل. الله طلب منا كذا نعمل، نهانا عن كذا ننتهي. ولهذا فسر التقوى تقوى الله عز وجل هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني شوف تعبير قصير، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لما يسألك سائل عن التقوى الله عز وجل يقول اتقوا الله، ثم قال في وصف المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى هي الأصل الذي يقوم عليه الإنسان. التقوى معناه يعني ذكروا في اللغة الإنسان امشي إنسان في أرض فيها زلك فيها شوك، أنت تحاول إذا في شوك هنا تقدم رجلك، إذا كان بعيد هناك تأخر رجلك، يعني تتقيه، تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. فأنت كما تتوقع هذا في الأرض وخف على نفسك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي ذي الوقاية بينك وبين سخط الله؟ امتثال أمره واجتناب نهيه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الأولياء كل مؤمن متقي هذا ولي، يعني حاولوا أن نكون كلنا أولياء بنفس القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهو ولي من أولياء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.